باب وليمة العرس. باب وليمة العرس. نعم.
باب وليمة العرس. هذه العادة وهي ما تسمى بالمكثر منكر وظلم، والواجب ترك ذلك. يشرع كتابة البسملة في البطاقات وغيرها من الوسائل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أمر أبتر.
يعني ما بيعملوا دعوة في العقود بالكتاب والفرع، بيكتبوا آية والبسملة، وبعدين الدعوة دي الناس ترميها على الأرضية ويطؤونها بأقدامهم، وفيها: ومن آياتها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وفيها البسملة. هذا محرم يا إخوان ولا يجوز، فينتبه إلى ذلك. نعم. ها؟ أي نعم. لا يجوز. يجوز. نعم. إيش هذا؟ لا، فيه ضعف ولكن المعنى صحيح. نعم.
ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالتسمية، ولا يجوز لمن يتسلم البطاقة أو الرسالة التي فيها ذكر الله أو آية من القرآن أن يلقيها في المزابل أو الكمامات أو يجعلها في محل يرغب عنه.
زواج المسيار ده فيه إجابة وقبول ولي وشاهدين ومهر وإعلان، وزواجه صحيح 100%، قد تنازل عن بعض حقوقها. لا، هيكون ما يبقى كل واحد. نعم، تفضل.
نصيحتي لجميع الإخوان المسلمين ألا يقيموا حفلات الزواج في الفنادق ولا قصور الأفراح الغالية، بل تقام إما في قصر نفقته قليلة أو في البيوت، والاكتفاء بإقامتها في البيت حيث أمكن ذلك أولى وأبعد عن التكلف والإسراف. الواجب أن ينقل الباقي من الوليمة إلى من يستفيد منه، ولا يلقى في النفايات ولا مع الكمامات ولا بقرب النجاسات.
الأكل يعني ما يتناولش في الزبالة،
بل ينقل إلى المحتاجين، وإذا لم يكن هناك محتاجون فينقل إلى محل سليم ليس في الطرقات ولا مع القادرات، فلعله أن يأتي من يأكله من الناس أو الدواب، وإذا حصل اقتصاد وعدم تكلف قلت الأطعمة الباقية. الإسراف هو الزيادة في صرف الأموال على مقدار الحاجة، والتبذير صرفها في غير وجهها. وقد ابتلي الناس اليوم بالمباهات في المآكل والمشارب، خاصة في الولائم وحفلات الأعراس، فلا يكتفون بقدر الحاجة، وكثير منهم إذا انتهى الناس من الأكل ألقوا باقي الطعام في الزبالة والطرق الممتهنة، وهذا من كفر النعمة وسبب في تحولها وزوالها. من المناسب جدا تذكير المجتمعين في حفلات الزواج من الرجال والنساء بما يجب عليهم من حق الله وطاعته، والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والحذر من كل ما نهى الله عنه، مع التشجيع على الزواج والحث على تقليل التكاليف حتى يكثر الزواج والإعفاف للرجال والنساء.
كلمات يعني، كلمة منا كلمة من الثاني فيها تذكير بالله.
الغناء محرم عند جمهور أهل العلم، وإذا كان معه آلة لهو كالموسيقى والعود والرباب ونحو ذلك حرم بإجماع المسلمين. حديث: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، رواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به، ورواه غيره بأسانيد صحيحة. والمعازف هي الغناء وآلات اللهو. الاستماع إلى الأغاني لا شك في حرمته، وما ذلك إلا لأنه يجر إلى معاصي كثيرة وإلى فتن متعددة، ويجر إلى العشق والوقوع في الزنا والفواحش واللواط، ويجر إلى معاصي أخرى كشرب المسكرات ولعب القمار وصحبة الأشرار، وربما أوقع في الشرك والكفر بالله على حسب أحوال الغناء واختلاف أنواعه. لا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الأغاني المعتادة، لما في ذلك من الفتن العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين. ولا يجوز أيضا إطالة الوقت في ذلك، بل يكتفى بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح. الطبل لا يجوز ضربه في العرس، بل يكتفى بالدف خاصة. من زعم أن الله أباح الأغاني وآلات الملاهي فقد كذب وأتى منكرا عظيما، نسأل الله العافية من طاعة الهوى والشيطان. وأعظم من ذلك وأقبح وأشد جريمة من قال إنها مستحبة، ولا شك أن هذا من الجهل بالله والجهل بدينه، بل من الجرأة على الله والكذب على شريعته. وإنما يستحب ضرب الدف في النكاح للنساء خاصة لإعلانه والتمييز بينه وبين السفاح، ولا بأس بأغاني النساء فيما بينهن مع الدف، إذا كانت تلك الأغاني ليس فيها تشجيع على منكر ولا تثبيط عن واجب، ويشترط أن يكون ذلك فيما بينهن من غير مخالطة الرجال. العزف حرام مطلقا، وجميع الأغاني إذا كانت مصحوبة بالعزف فهي محرمة. السنة للمرأة أن تضفي ثوبها شبرا ولا تزيد
شبرا بعد الكعب
ولا تزيد على ذراع لأجل الستر وعدم إظهار القدمين. وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس أو غيرها لا يجوز.
تطلق على الرجل وعلى المرأة، والمقصود بها هنا المرأة.
وهذا إضاعة للأموال بغير حق في الملابس ذات الأثمان الغالية. الحفلات لا تكون بالاختلاط، بل الواجب أن تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم وحفلات النساء للنساء وحدهن. أما الاختلاط فهو منكر ومن عمل أهل الجاهلية، نعوذ بالله من ذلك. وجود بعض المحارم مع أخواته أو خالاته هذا لا يضر وجوده مع محارمه، لكن كونه يرقص معهن هذا لا ينبغي، لأنه قد يفضي إلى فساد، وهذا من التخنث ولا يليق هذا بالرجل، وقد يفضي إلى شر وإن كان محرما. والرجال وحدهم إذا كان بالسلاح والرمي أو بالأشعار العربية لا بأس وحدهم على حدة، أما الطبول فلا، أو بالأغاني المنكرة. من الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء يجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات، وربما حضر معه غيره من أقاربه أو أقاربها من الرجال.
يسموها كوشة.
ولا يخفى على ذوي الفطر السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير، وتمكن الرجال الأجانب من مجاهدة النساء الفاتنات المتبرجات وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة. فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حتما لأسباب الفتنة، وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر.
وبعض الناس يخدها عند البوابة وهي في أبهى حلتها، ويدورون ويلفون وتنزل وتصور بالصوت والصورة، وكأنه قد تزوجها شركة بينه وبين الناس، صلى الله عليه وسلم.
باب عشرة النساء. إذا كان الحج فريضة فالواجب تنفيذ أمر الله، وعليك الحج الفريضة إذا استطعت ولو لم يرضى الزوج. أما النافلة فلا، لا تحجين إلا بإذنه، ولا تسافرين إلا بإذنه، ولا تخرجين من البيت إلا بإذنه. إتيان المرأة في دبورها من كبائر الذنوب لكونه مخالفا لقوله سبحانه هو تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ومحل الحرث هو القبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبورها، ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك. للرجل أن يستمتع من زوجته الحائض بالنوم معها وتقبيلها دون الوطء، فإذا كانت تعرف أنه يتساهل فلا بأس أن تبتعد عنه لئلا تقع في الجريمة المنكرة، إذا كانت تعرف عنه التساهل وقلة الدين. أما إذا كانت تعرف عنه غير ذلك فلا بأس أن يستمتع بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع. لا بأس أن يتعاطى الرجل بعض الأدوية لتخفيف شهوة النكاح، لكن لا يجوز له أن يتعاطى ما يقطعها،
يعني من فعش يخصر، لكن يأخذ ما يقلل الشهوة ممكن.
أما التخفيف فلا بأس به بما في ذلك من المصلحة الظاهرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الصوم يخفف الشهوة. يجوز لك منع زوجتك من العمل وإلزامها بالقرار في بيتها والتفرغ لتربية أولادها والعناية بأمرك، وليس لها أن تعمل خارج المنزل إلا برضاك وإذنك إذا قمت بها بما تحتاج إذا قمت بما تحتاج إليه، لأنك القيم عليها.
وقرن في بيوتكن، والآية الرجال قوامون على النساء.
إذا كانت الزوجة مثلها يقوم بهذه الأعمال من إحضار الحطب من الوادي وإحضار الماء ورعي الغنم.
يعني إن المرأة البدوية يسهل عليها إحضار الحطب والماء والنار، والمرأة الحضرية تستطيع أن تخدم في البيت، لكن لا تقدر أو لا تقوى على ما تقوى عليه المرأة البدوية، فليلاحظ هذا.
ورعي الغنم والمساعدة على الزرع فإن عليها أن تقوم بها وهي متحجبة، لأن نساء المهاجرين والأنصار رضي الله عن الجميع كنا يساعدن أزواجهن في بعض الأعمال التي يقدرون عليها وهم القدوة في الخير، والأولى للزوج أن يقوم بها بما هو خارج البيت، والمرأة تقوم بما هو داخل البيت حيث تيسر ذلك. وهذه المسألة تختلف بحسب اختلاف عرف الناس، والواجب مراعاة الحدود الشرعية في جميع الأمور، وكل عرف يخالف الشرع المطهر يجب تركه.
وأنا أحرض كل واحد فيكم على أن يقوم ببيته، وجميع الحاجيات أنت التي تأتيها. أما أن تخرج زوجتك وتذهب في الدكاكين وتكون خراجة ولاجة، فهذا مما يعاب عليك إلا لضرورة.
لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل لدفع الضرر، ولكن أن يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الأولى والثانية، حتى لا يضرها الحمل المتتابع، وحتى لا تمنع من التربية الشرعية حتى لا تمنع من التربية الشرعية لأطفالها. التلقيح الصناعي أجازه بعض أهل العلم المعاصرين بشروط مهمة واحتياطات حتى لا يقع ما حرم الله عز وجل، ولكن أنا ممن توقف في ذلك وأنصح بعدم فعله، لأنه قد يفتح باب شر لا نهاية له.
سبحان الله، وأنا أمر هذا. قل أعد.
التلقيح الصناعي أجازه بعض أهل العلم المعاصرين بشروط مهمة واحتياطات حتى لا يقع ما حرم الله عز وجل، ولكن أنا ممن توقف في ذلك وأنصح بعدم فعله، لأنه قد يفتح باب شر لا نهاية له.
ممكن يجيب ماء من رجل تاني يحطه.
نعم.
والدين قل والأمانة قلت.
مسألة استعمال حبوب منع الحمل فيها تفصيل، فإن كان الداعي إلى استعمالها هو التحديد من النسل فهذا حرام، أما إن كان استعمالها لأمر عارض كمرض المرأة وتضررها بالحمل أو لإيقاف الحمل حتى يفطم الطفل فهذا جائز لكونه لسبب عارض، وهذا الجواز رهن ببقاء ذلك السبب. أما في الحالة التي ذكرتها وهي عدم عناية المرأة بتربية أطفالها، فهذه الحالة لا توجب استعمال تلك الحبوب، وبإمكانك توجيه المرأة ومساعدتها بقدر الإمكان على القيام بواجباتها تجاه أطفالها والصبر على ذلك، وإن أمكن وجود خادمة إن كنت ممن يقدر على ذلك لتعينها على مهمات البيت والأطفال فهو حسن.
نعم.
إذا كان هناك ضرورة فلا بأس باستئصال الرحم، وإلا فالواجب تركه. إذا كان الواقع كما ذكر من أنك مريضة بالضغط والسكر وعند الحمل لا تستطيعين الولادة إلا بتعب ومشقة شديدة، لأن الولادة لا تكون طبيعية وإنما بعملية وشق للبطن، فلا مانع من ربط الرحم.
لا ضرر ولا ضرار.
لا شك أن الناشز لا تستحق على زوجها
الناشز هي المرأة العاصية.
لا شك أن الناشز لا تستحق على زوجها شيئا من النفقة حتى ترجع إلى الطاعة إذا كان نشوزها بغير حق، ما يفعله بعض القضاة من الحكم على الناشز بإسقاط نفقتها وحبسها في ذمة زوجها سنين طويلة لا أعلم له أصلا في الشرع، وفي ظلم لها، فقد يكون لنشوزها أسباب أوجبته. الواجب التثبت والنظر في أسباب النشوز والتوسط في الصلح، فإن لم يتيسر ذلك وجب التحكيم أي بعث الحكمين عملا بقول الله سبحانه وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الآية. والصحيح أنهما حكمان يعملان أنهما حكمان يعملان ما يريانه أصلح من جمع أو تفريق بدون إذن الزوجين. الواجب عدم إسقاط الجنين الذي قال الطبيب أنه سيموت قريبا أو أنه سيكون معوقا، بالإضافة إلى أن رأسه كبير الحجم، وإحسان الظن بالله، وستكون العاقبة حميدة إن شاء الله.
الواجب عدم إسقاط الجنين، يقول لك ده معوق ده رأسه كبيرة خلاص نفخ فيه الروح مش هينزل.
لا يجوز للمرأة إجهاض الجنين الذي حملت به سفاحا، والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه وعدم إفشاء الأمر، والولد لا حق بالزواج، والولد لاحق بالزوج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر،
يعني الحجر.
الحجر.
بارك الله فيك، يلحق الولد بأمه، وأما الذي زنى مع أمه لا يكون أبا له. على بركة الله ما ينزل يموت.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد الفراش والعاهر الحجر أصلح الله حال الجميع.
آمين.
يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها ما يجوز للرجال مع زوجاتهم، لكن ينبغي أن يصبر حتى يتيسر الدخول، فإن احتاج إلى زيارتها والاتصال بها بإذن أهلها لأمر واضح فلا حرج في ذلك.
لا ينبغي أن يستمتع بها، وهذا من الخيانة، لأن الاتفاق المبرم ألا يكون إلا بعد البدء. نعم.
ليس لتحديد
المهور، لكن لا بأس أن يعبر عن مشاعره لها، أنا بحبك وأنت جميلة وكذا، وهي نفس الترتيب. أي نعم. ما خاف التنفيذ. أيوة. ولا بأس أن تصافحه، ولا بأس أن تدخل عليه وقد أظهرت مواطن الوضوء. قد أظهر مواطن الوضوء. أي نعم. فيعبران عن مشاعرهما دون الاستمتاع.
ليس لتحديد المهور أصل يعتمد عليه من شرع الله، لم يرد في الشرع ما يقتضي تحديد المهور، ولهذا فقد همت الدولة مرة بل غير مرة ولكن لم يتيسر ذلك. لكن إذا تجمع ناس أو قبيلة فيما بينهم أو أهل قرية أو أهل مدينة فيما بينهم واصطلحوا فيما بينهم على شيء معين لا حرج إن شاء الله في ذلك. المرأة يشرع لها التزين لزوجها بما شرعه الله وبما أباحه الله، فتزين بالملابس الحسنة عنده والنظافة بالصابون وغيره، وإذا كان هناك مساحيق مباحة ليس فيها محرم ولا نجاسة ولا شيء يضر الوجه ولا يسبب عاقبة وخيمة فلا بأس، نأخذ من الغرب والشرق ما ينفعنا نأخذه ونستفيد منه.
الحقيقة المساحيق اللي اسمها مكياج بتجعل الوجه سريع الكرمشة غير تضاريس الوجه، فإذا اكتفت المرأة بالاغتسال والكحل والعطر والتمشيط والذكر فإن ذلك سبب لجمالها وزينتها، لكن إن كان الرجل عاوز خلاص.
يجب على المرأة أن تعترف بذلك نقص عقلها ودينها، وأن تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، وأن تقف عند حدها، وأن تسأل الله التوفيق، وأن تجتهد في الخير. أما أن تحاول مخالفة الشريعة فيما بين الله ورسوله فهذا غلط قبيح ومنكر عظيم لا يجوز لها فعله. الواجب على الأزواج جميعا معاشرة زوجاتهم بالمعروف لقوله عز وجل وعاشرهن بالمعروف لقوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، والأدلة كثيرة في ذلك. فإذا لم يقم الزوج بذلك وأساء العشرة بمثل ما ذكرت السائلة من أن زوجها لا يرى فيها إلا العيوب ولا يتصدق عليها بكلمة حلوة وهي لا تشعر معه بالأمان والاستقرار وأصبحت لا تطيق هذه المعاملة وقد يئست من إصلاح هذه المعاشرة ولكن الأمور خارج إرادتها فلها طلب الطلاق وهي معذورة في ذلك. غياب سنتين عن الزوجة هذه مدة طويلة، فينبغي لك أن تذهب إلى أهلك بين وقت وآخر ثم ترجع إلى عملك. أما إذا كانت الزوجة سامحة بذلك ولا خطر عليها وأنت تعلم أنها سامحة وأنها امرأة مصونة لا خطر عليها في ذلك فلا حرج إن شاء الله، ولكن نصيحتي لك أن لا تفعل لا أنت ولا أنت. الواجب عليك العدل بين الزوجات حسب الطاقة في القسم ليلا ونهارا في النفقة، تعطي كل واحد حسب حاجتها، أما المحبة والجماع فغير لازمة وهذا من عند الله لكن تعدل في القسم.
نعم.
ليس بين الآيتين تعوض، وقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم الآية، وليس هناك نسخ لإحداهما بالأخرى، وإنما العدل المأمور به هو المستطاع وهو العدل في القسمة والنفقة، أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع وهو المراد من قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الواجب على الزوج على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ولا يجوز لها هجره إلا بموجب شرعي، وعليه هو أيضا معاشرتها بالمعروف وعدم هجرها إلا لأمر شرعي. لعن الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن المؤمن كقتله، وقال عليه الصلاة والسلام سباع المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. والواجب عليه التوبة من ذلك واستحلال زوجته من سبه لها، ومن تاب توبة نصوحا تاب الله عليه، وزوجته باقية في عصمته لا تحرم عليه بلعنه لها. الدخان من الخبائث المحرمة ومضاره كثيرة، فالواجب على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من أسباب غضب الله، وحفاظا على سلامة دينه وصحته وعلى حسن العشرة معك. ونوصيك بعدم مطالبته بالطلاق إذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين. أما إن استمر على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق. الواجب نصيحة الزوجة وبيان مضار التدخين لها والاستحباب في ذلك، وبذل المستطاع في الحيلولة بينها وبين شرب الدخان. تسمية المولود من حق الأب، ولكن تستحب مشاورة الأم فيها تطيبا للنفوس وتأليفا للقلوب. والقرعة في مثل هذا من الأمور الشرعية لما فيها من حل النزاع وتطيب النفوس، وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. باب الخلع. في مثل هذه المرأة التي تبغض زوجها بغضا كثيرا تفضل معه الموت على الرجوع إليه، يجب التفريق بينها وبين زوجها إذا دفعت إليه جهازه. الطلاق على عوض
رضي عليه حديقته، فجهازه هو الحديقة.
نعم. الطلاق على عوض يعتبر بينونة صغرى لا يملك معها المطلق الرجعة، ولكنه يجوز له العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين. إذا كان الواقع ما ذكرتم أن رجلا تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها على عوض ثم تزوجها بعد ذلك، فلا بأس بعودته إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا مع مراعاة احتساب الطلقة السابقة عليه.
جزاك الله خير. في هذا القدر كفاية حتى نسعد بلقاء حضراتكم وقيب صلاة العصر مباشرة إن شاء الله.